No. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا أصل جديد من أصول السنة، وهو الاعتقاد في الصحابة رضي الله عنهم. يقول رحمه الله تعالى: ويقال بفضل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فهو أفضل الخلق وأخيرهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا شرع مباشرة في المسألة، وذكر التفضيل الخاص للصحابة رضي الله عنهم، فبدأ بالصديق أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ونثني بعده بالفاروق، وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم وضجعاه في قبره. فمنزلتهما عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أقرب الصحابة إليه. كان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. فكان أقرب الصحابة إليه، وهما أيضا ضجعاه في قبره، يعني مدفونان بجواره صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر معروف عند جميع المسلمين. فكانت منزلتهما منه صلى الله عليه وسلم بعد الوفاة كمنزلتهما منه في الحياة، فكما كان مقربين إليه في حياته، فكذلك هما مقربان إليه في موضع موته صلى الله عليه وسلم. قال: ونثلث بذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم بذي الفضل والتقى علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. إذن هذا ترتيب معين، وهو الذي نتكلم عليه تحت الفضيلة الخاصة للصحابة رضي الله عنهم. فهذا الترتيب لا بد من اعتقاده، وهو اعتقاد أهل السنة والجماعة بشأن الصحابة رضي الله عنهم في تفضيلهم. فيقال: أفضل الصحابة رضي الله عنهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، على هذا الترتيب. قال: ثم الباقين من العشرة الذين أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة، أي من بعد الأربعة المذكورين أفضل الصحابة تمام العشرة، أفضل الصحابة الستة الذين بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة كما بشر الأربعة المذكورين أولا. قال: ونخلص لكل رجل منهم من المحبة بقدر الذي أوجبه لهم بقدر الذي أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من التفضيل، أي كل واحد من الصحابة يحب على قدر فضيلته التي ثبتت له في الشرع وبكلام النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يكون من المحبة لأبي بكر مثلا مثل ما يكون لعمر، لا بد من تفاوت في المحبة على حسب التفاوت في التفضيل. وهذا هو لازم التفضيل. إذا كان الصحابة يتفاوتون فيما بينهم في الفضل فهذا يستلزم أن يكون لكل واحد منهم من المحبة ما ليس للآخر. التفضيل يستلزم المحبة والموالاة عموماً بكل صورها، فإذا كان الصحابة يتفاوتون في المنزلة فهذا يستلزم أن يكون لهذا التفاوت أثر من الناحية العملية في اعتقاد المسلم وفي منهجه. فلكل واحد من الصحابة بقدر فضيلته، إذا كان لواحد من الصحابة أو لبعض الصحابة فضيلة خاصة فإنه يحب محبة خاصة، وإذا كان يتفاوت على من سواه فإنه يقدم على من سواه في المحبة وفي الموالاة عموما. قال: ثم لسائر أصحابه من بعدهم رضي الله عنهم أجمعين، أي بعد العشرة يقال بفضل سائر الصحابة رضي الله عنهم، فأولا نفضل الأربعة ثم من بعدهم تمام العشرة ثم من بعدهم سائر الصحابة رضي الله عنهم. قوله: ويقال بفضلهم ويذكرون بمحاسن أفعالهم ونمسك عن الخوض فيما شجر بينهم، هذا هو الموقف العملي. يقال بفضلهم، هذا اعتقاد نعتقده في حق الصحابة رضي الله عنهم، نعتقد فضلهم ومكانتهم وشرفهم، ويلزم من ذلك محبتهم وموالاتهم والذب عنهم. ومما يلزم من ذلك أيضا أن يذكروا بمحاسن أفعالهم، فلا يذكر الصحابة رضي الله عنهم إلا بأفعالهم الحسنة، إلا بأفعالهم الطيبة، لا يذكرون إلا بالجميل، لا يذكرون إلا بالثناء، فهذا يخرج الطعن والثلب والعيب والقدح، هذه كلها أمور ليست من مسلك أهل السنة ولا اعتقادهم في الصحابة رضي الله عنهم. ويلزم من ذلك أيضا الإمساك عما شجر بينهم، عما شجر بينهم أي عما حدث بينهم من الفتن والمشكلات، هذه الفتن التي وقعت وهذه المشكلات التي حصلت أهل السنة يمسكون عن الخوض فيها، لا يتكلمون فيها ولا يتعرضون لها، وإذا ذكر الصحابة رضي الله عنهم يذكرون بالجميل ولا يتكلم في حقهم بأي سوء سواء بسبب هذه الفتن أو بغيرها. لماذا؟ قال: فهم خيار أهل الأرض بعد نبيهم، هذا هو الاعتقاد الواجب فيهم، هم أفضل أهل الأرض، لا بد أن يعتقد هذا، لا بد أن يعتقد أنهم أفضل أهل الأرض بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الأنبياء عموما، لو تكلمنا على الناس عامة يعني، فبعد الأنبياء عموما الصحابة رضي الله عنهم هم خير الناس، هم خير من أصحاب سائر الأنبياء، هم خير من أصحاب موسى ومن أصحاب عيسى ومن أصحاب غيرهما من الأنبياء عليهم جميعا الصلاة والسلام. ارتضاهم الله عز وجل لنبيه وخلقهم أنصارا لدينه، كذا في نسختي خلقهم، فهذا الفضل عندما يقال هم أفضل أهل الأرض بعد الأنبياء، لماذا؟ لأن الله تعالى ارتضاهم لنبيه صلى الله عليه وسلم وجعلهم أنصارا لدينه. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو خير الأنبياء وهو خير الناس أجمعين، فلا بد أن يكون أصحابه خير الأصحاب، لا بد أن يكون الاختيار مناسبا لمكانة النبي عليه الصلاة والسلام. فالصحابة هم خير الأصحاب، هم خير الأنصار، هم خير الأشياء والأتباع، لماذا؟ لأن متبوعهم صلى الله عليه وسلم هو خير متبوع. قال: فهم أئمة الدين وأعلام المسلمين رضي الله عنهم أجمعين، لا شك في هذا، إذا كان الله تعالى قد ارتضاهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ولنصرة دينه وإقامته فهم بلا شك أئمة الدين وأعلام المسلمين. تفصيل الموقف من الصحابة فيما يلي: أولاً نتحدث عن معنى الصحابي، هذا الموقف الذي ذكرناه هو الموقف من الصحابة، فمن هم الصحابة؟ لابد أن نعرفهم أولاً. فالصحابة أو كلمة الصحابة مأخوذة من الصحبة، والصحبة لغة مطلق المقارنة، الصحبة لغة مطلق المقارنة، يعني المقارنة بين الشيئين بأي صورة بأي صفة، طالت أو قصرت، حصل معها شيء آخر أو لم يحصل، مطلق الاقتران بين الشيئين يسمى ماذا؟ يسمى صحبة. وبناء على هذا التعريف اللغوي ذكر العلماء تعريف الصحابي في الشرع أو في الاصطلاح كعادة التعريفات الشرعية والاصطلاحية أنها تأخذ المعنى اللغوي وتزيد عليه، تضيف إليه أشياء، تقيده بأشياء، هذه العادة كما نعلم جميعا. فالصحابي في الاصطلاح، الصحابي عند أهل العلم أخذوا فيه هذا المعنى اللغوي وقيدوه بأمور، فيقولون الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، فهذه ثلاثة شروط، هذه ثلاثة شروط. لا يقال للرجل إنه صحابي حتى تتحقق هذه الشروط. فالشرط الأول يقولون من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المأخوذ من الحد اللغوي للصحبة، الصحبة مطلق المقارنة، فالصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الذي يحصل بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام أي اقتران، أي اقتران من جهة اللقاء، من جهة الرؤية. وبعضهم يعبر يقول من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وكلاهما صحيح، لكن من جهة الدقة يقال من لقي، لأننا لو عبرنا بالرؤية فهذا ربما يفهم منه إخراج من لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، من كان به علة في بصره كابن أم مكتوم وغيره، فقالوا نعبر باللقاء ليكون أشمل حتى يدخل فيه من رأى ومن لم يرى. تمام. فهذا هو الشرط الأول، أن يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم أدنى لقاء، أدنى لقاء. لا يشترط في هذا شيء، كما أنه لا يشترط في الصحبة لغة شيء، الصحبة لغة مطلق الاقتران، طال الاقتران أو قصر، حصل معه شيء آخر أو لم يحصل. فكذلك الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، طال اللقاء أو قصر، طالت الصحبة أو قصرت، حصل معها سماع، يعني سمع من النبي عليه الصلاة والسلام، تعلم منه، أخذ عنه أو لم يحصل، جاهد معه صلى الله عليه وسلم أو لم يجاهد، كل هذا لا يشترط، إنما الشرط مجرد اللقاء ولو بمجرد الرؤية. تمام. الشرط الثاني الإيمان، أن يكون مؤمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون مسلما، فخرج بذلك من لقيه وهو كافر، وإن طال اللقاء، وإن طال اللقاء، طالما أنه كافر به صلى الله عليه وسلم وبرسالته فإنه لا يعد صحابيا. الشرط الثالث الخاتمة، أنه يموت على الإسلام، أنه يموت على الإسلام، فخرج بذلك من لقيه صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولكنه ارتد والعياذ بالله ومات على الردة، فإنه أيضا لا يسمى صحابيا، لا يعد في الصحابة كابن خطل وغيره. تمام. فهذه ثلاثة شروط، الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، فكل من دخل في هذا التعريف فإنه يدخل في هذا الاعتقاد الذي نذكره، عندما يقال الاعتقاد في الصحابة، الموقف من الصحابة، فهذا يدخل فيه كل من يسمى صحابيا، كل من ينطبق عليه حد الصحابي. نأتي بعد ذلك إلى ذكر الاعتقاد الواجب في الصحابة رضي الله عنهم، وهذا يتلخص في اعتقاد فضيلتهم وشرفهم ومكانتهم، وأنهم يفضلون على جميع من سواهم من هذه الأمة، فالصحابة رضي الله عنهم هم خير الناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام، يفضلون على جميع من يجيء بعدهم. والأصل في ذلك تعديل الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لهم، القرآن ذكر هذا والسنة ثبتت بهذا، فمن عدله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو العدل، ومن فضله الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو المفضل. فالأصل في ذلك نصوص الكتاب والسنة، وهذا كثير ومعروف، كقول الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم الآية من سورة الفتح، وقوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم إلى آخر الآيات من سورة الحشر. ومن السنة في الصحيحين من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا يأتي على الناس زمان يغزون فيقال لهم فيكم من صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح عليهم، ثم يغزون فيقال لهم هل فيكم من صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم. وفي بعض الروايات ذكر القرن الثالث فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو القرن الثالث، هذا في بعض الروايات. وفي صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعا النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبنا النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. فهذا طرف من نصوص الكتاب والسنة في تعديل الصحابة والثناء عليهم والأمر بعدم مسبتهم والأمر بالدعاء لهم والترحم عليهم، فهذا كله يدل على المسألة. فإذا ثبت مثل هذا عن الله تعالى وعن الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على فضيلة أولئك القوم رضي الله عنه. كما ذكرنا في الكلام وهذا نؤكد عليه مرة أخرى، الصحابة رضي الله عنهم يفضلون على كل من يجيء بعدهم، فهم أفضل من التابعين ومن أتباع التابعين وممن بعدهم إلى أن يشاء الله تبارك وتعالى، تمام؟ فهذا لابد أن يعتقد أن الصحابة أفضل من كل من يجيء بعدهم. فهذا نؤكد عليه لأن هناك من تكلم في هذه المسألة وفضل بعضا من التابعين أو بعضا من الأئمة على بعض الصحابة رضي الله عنهم، فهذا غلط. والصحيح الذي لا شك فيه وهو اعتقاد أهل السنة وما صرح به الأئمة أن الصحابة يفضلون على كل من جاء بعدهم جماعات وأفراد، يعني الواحد من الصحابة يفضل على كل من بعده، على كل الناس من بعد ذلك، هذا يثبت لكل واحد من الصحابة رضي الله عنه. قالوا لأن شرف الصحبة لا يعدله شرف، لأن شرف الصحبة لا يعدله شرف، وهذه منة من الله تعالى، كما في كلام المؤلف رحمه الله ارتضاهم الله عز وجل لنبيه، فالله تعالى اختارهم كما اختار الأنبياء، كما اختار الأنبياء واصطفاهم من الناس لحمل رسالته وتبليغها إلى الناس، فإنه اختار الصحابة ليكونوا أصحابا لرسوله صلى الله عليه وسلم، فهذه منة من الله تعالى، هذه نعمة من الله عز وجل، فهذا يقتضي شرف الصحبة وأنه شرف عظيم لا يعدله شرف بعد ذلك. والنصوص هي الأصل في هذا لأنها فضلت الصحابة رضي الله عنهم عموما، والوعد بالجنة ثابت لهم عموما، فهذا يقتضي أن كل واحد من الصحابة رضي الله عنهم يدخل في هذه المسألة. وهذا هو الذي يعبر عنه بعض العلماء بالفضيلة المطلقة، يعني عندما يقال كل واحد من الصحابة أفضل من كل واحد ممن يجيء بعده فهذا لأجل الصحبة، هذا لأجل الصحبة، وهذا هو الفضل المطلق، يعني عندما تقول فلان أفضل من فلان، فلان أفضل من فلان هكذا بالإطلاق، فهذا يكون للصحابة رضي الله عنهم. لا يصح أن تقول فلان من التابعين أو الأئمة وإن كان من كان أفضل من فلان من الصحابة، هكذا بالإطلاق لا يصح أبدا. كما أنه وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى نقول أبو بكر أفضل من عمر، هذا من جهة الإطلاق، هذا من جهة الإطلاق. لكن هناك بعض الأمور ربما يقدم فيها عمر رضي الله تعالى عنه كمسألة الخلافة، وهذا بالنص كما يعني إن جاءت فرصة ننبه على هذا إن شاء الله تعالى. فالكلام هنا على الفضل المطلق، على الفضل الذي هو لأجل الصحبة، لا يصح أن يقال فلان من التابعين أفضل من فلان من الصحابة، لا يصح هذا، وإنما هذا التفضيل المطلق لا يكون إلا للصحابة رضي الله عنهم ولكل واحد منهم، ولكل واحد منهم، وإن كان لم يسمع من الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن كان لم يصحبه طويلا، وإن كان لم يجاهد معه، وإن كان تمام، كما في كلام الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة أن كل واحد من الصحابة رضي الله عنهم وإن نظر إليه نظرة وإن يعني حصل له أدنى شيء من الصحبة فإنه أفضل من كل من جاء بعده وإن عمل بكل أعمال الخير. هذا هو الكلام على تفضيل الصحابة كطائفة أو كقرن أو كجيل. فالصحابة رضي الله عنهم أفضل من كل من بعده. الكلام الآن على تفضيل الصحابة فيما بينهم، على تفضيل الصحابة فيما بينهم. فالصحابة فيما بينهم يتفاضلون، ليسوا على منزلة واحدة، يشتركون في فضل الصحبة ويتفاوتون في المنزلة والمكان. كالأنبياء عليهم السلام يشتركون جميعا في منزلة النبوة أو الرسالة، ولكنهم فيما بينهم يتفاضلون في المنزلة، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فالصحابة رضي الله عنهم أيضا يتفاضلون فيما بينهم، وهذا له ألوان وصور، والقاعدة في ذلك اتباع ما جاء في النصوص، لأن هذا الأمر لا يمكن الخوض فيه بالهوى ولا يمكن الخوض فيه بالرأي، وعندما خاض من خاض فيه بالهوى ابتدع وضل في دين الله عز وجل. فأول صورة نتحدث عنها تفضيل الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم على من بعدهم وتفاضلهم فيما بينهم. أول صورة من صور تفاضل الصحابة الخلفاء رضي الله عنهم. الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يفضلون على من بعدهم وهم فيما بينهم يتفاضلون. فتفضيل الخلفاء الأصل فيه حديث الإرباض بن سارية رضي الله عنه المعروف الذي أخرجه أصحاب السنن سوى النسائي من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء. فأمر باتباع سنة الخلفاء كما أمر باتباع سنته صلى الله عليه وسلم، فهذا يقتضي تفضيل الخلفاء على من سواهم من الصحابة. طيب، هؤلاء الخلفاء لهم ترتيب في الفضل، يتفاضلون فيما بينهم، يعني هم أيضا ليسوا على منزلة واحدة. فالتفضيل بينهم كما في كلام المؤلف رحمه الله، والقاعدة كما نقول ونكرر دائما: الترتيب في الفضل كالترتيب في الخلاف، الترتيب في الفضل كالترتيب في الخلاف. فترتيبهم في الفضل وترتيبهم في الخلافة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. لابد من اعتقاد هذا، لابد أن يعتقد أن أبا بكر هو الأفضل، وأن عمر يليه في الفضل، وأن عثمان يليهما، وأن عليا يليهم، لابد من هذا. فهذا الترتيب هو ترتيبهم في الخلافة كما نعلم جميعا خلافتهم على هذا الترتيب، كان أبو بكر الخليفة أولا ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وترتيبهم في الفضل أيضا على هذا النحو. والأصل في ذلك حديث البخاري الذي أخرجه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. هذا الحديث هو الأصل معنا في هذه المسألة، وهو الذي يسمى بالمرفوع الحكمي، لأن ابن عمر يحكي فيه اعتقادا أو قولا للصحابة رضي الله عنهم في زمن النبوة، في زمن الوحي، في زمن الوحي، ومثل هذا مرفوع حكما تقوم به الحجة كما تقوم الحجة بالكلام الصريح أو بالسنة الصريحة للنبي عليه الصلاة والسلام. فهو يقول: كنا لا نعدل بأبي بكر أحدا. فهذا هو الأول في الفضل، ثم عمر، ثم عثمان، هذا هو الترتيب. وكان هذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فهو حجة لا شك فيها، حجة ملزمة للجميع. طيب، نلاحظ في هذا الحديث أن عليا لم يذكر، إنما ذكر أبو بكر وعمر وعثمان. طيب، أين علي؟ ونحن نقول علي هو الرابع، والحديث نفسه يقول: ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. فمن أين جاء الترتيب بعلي أو التربيع بعلي؟ يعني لماذا جعلنا عليا هو الرابع وقدمناه على من سواه؟ الجواب: نعود إلى مسألة الخلافة، لأن الترتيب في الفضل كالترتيب في الخلافة. فمن كان الخليفة بعد عثمان؟ من كان الخليفة بعد عثمان؟ علي رضي الله عنه. فهذا يقتضي أنه الأفضل وأنه مقدم على من سواه من الصحابة رضي الله عنه. وهذا فيه نص عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: الخلافة بعدي 30 سنة، الخلافة بعدي 30 سنة. فأخبر بالخلافة بعده، وهذا إخبار على سبيل الإقرار وعلى سبيل التصحيح للخلافة، أن هذه الخلافة التي تستمر 30 سنة خلافة معتبرة صحيحة يحبها الله ويرضاها ويقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هذه السنوات 30 لا تكتمل إلا بخلافة علي رضي الله عنه، لا تكتمل إلا بخلافة علي رضي الله عنه. فهذا دليل على تصحيح خلافته، وهذا دليل على فضيلته. لماذا؟ لأن الخلافة في ذلك العصر وفي ذلك الوقت لا تعقد إلا للأفضل، الخلافة لا تعقد إلا للأفضل. خلاف هذا، لو أننا قلنا الخلافة تعقد لغير الأفضل، هذا يستلزم تولية المفضول مع وجود الفاضل، يستلزم تولية المفضول مع وجود الفاضل، وهذا لا داعي له، هذا لا داعي له في ذلك الوقت، في وقت الصحابة رضي الله عنهم. يمكن أن يحدث بعد هذا، يجوز تولية المفضول مع وجود الفاضل عند خشية أمور معينة، عند تحقيق أمور معينة، لكن في ذلك الوقت والصحابة رضي الله عنهم في سعة من أمرهم ليس هناك إشكال عندهم، وليس هناك ما يضطرهم إلى تولية المفضول مع وجود الفاضل. فالأصل أن التولية تكون لمن؟ للأفضل. فإذا تولى الخلافة أحد فهذا دليل على أفضليته. ولماذا نذهب بعيدا؟ لماذا بايعوا أبا بكر بالخلافة مع وجود عمر لولا أنهم يعتقدون أن أبا بكر أفضل من عمر؟ ولماذا بايعوا عمر مع وجود عثمان لولا أنهم يعتقدون أن عمر أفضل من عثمان؟ ولماذا بايعوا عثمان مع وجود علي لولا أنهم يعتقدون أن عثمان أفضل من علي؟ إذن في ذلك الوقت عقد الخلافة يستلزم الأفضلية، أن الخلافة تعقد للأفضل. تمام؟ فهذا هو الدليل على التربيع بعلي رضي الله عنه، وهو الذي استقر عليه إجماع أهل السنة، هو الذي استقر عليه إجماع أهل السنة، لأنه كان فيه خلاف قديم، كان في هذه المسألة خلاف قديم كما يلي: تفضيل الشيخين لم يكن فيه إشكال، تفضيل أبي بكر وعمر لم يخالف فيه أحد إطلاقا ولا حتى الشيعة، لكن نقول الشيعة الأوائل، الشيعة الأوائل، يعني الذين كانوا فقط يحبون عليا، ينصرون عليا، يقدمون عليا على عثمان. تمام؟ يقدمون عليا على عثمان، هؤلاء هم الشيعة الأوائل. حتى هؤلاء لم يخالفوا في تقديم أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، إنما الذي حصل فيه الكلام والخلاف التقديم بين عثمان وعلي، أيهما أفضل. فمنهم من قدم عثمان، ومنهم من قدم عليا، ومنهم من توقف، ومنهم من سوى بين الرجلين، ومنهم من قدم عثمان مع عدم التربيع بعلي، يعني قدم عثمان وجعل عليا بعد ذلك مع سائر الصحابة في منزلة واحدة، لم يفضل عليا على أحد بعد ذلك. فهذه كانت أقوالا في تلك الفترة، ثم انقرضت هذه الأقوال واستقر الأمر على التثليث بعثمان والتربيع بعلي. فلا يقال علي أفضل من عثمان. وفي هذا يقول من يقول من الأئمة: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. لماذا؟ رجع إلى مسألة الإيه؟ الخلاف. لماذا؟ لأن الصحابة أجمعوا على مبايعة عثمان وعلى عقد الخلافة له مع وجود علي، فكيف يعتقدون أن عليا أفضل؟ لو كانوا يعتقدون أن عليا أفضل لقدموه، أليس كذلك؟ وعندنا حديث ابن عمر: أبو بكر ثم عمر ثم إيه؟ ثم عثمان. فمن قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، فلابد من التثليث بعلي، لابد أن يقدم عثمان على علي. طيب، التربيع بعلي هذا كان الإشكال فيه أقوى، كان الإشكال فيه أقوى أخذا بظاهر حديث ابن عمر، لأن حديث ابن عمر لم يذكر إلا الثلاثة، لم يربع بعلي، ولهذا تجد أنه قد قال به بعض الأئمة قديما. لكن من نظر إلى حديث سفينة ومن نظر إلى مسألة الخلافة فإنه يتبين له الأمر، وهذا هو الذي انعقد عليه الإجماع من بعد، انعقد الإجماع من بعد على التربيع بعلي، لم يعرف خلاف بعد ذلك، لم يعرف خلاف في هذه المسألة بعد ذلك. إذن خلاصة الكلام في هذه الصورة من صور التفضيل: تفضيل الخلفاء على من بعدهم، على من سواهم، وتفضيلهم فيما بينهم، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الإيه؟ في الخلافة. هذا لابد أن يعرف ويحفظ. الصورة الثانية: تفضيل سائر العشرة رضي الله عنهم. عندنا عشرة يقال فيهم العشرة المبشرون بالجنة، يعني بشروا بالجنة خصوصا، ثبت حديث خاص في تبشيرهم بالجنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ وهؤلاء العشرة هم الأربعة الخلفاء رضي الله عنهم، ويبقى معهم ستة كما نظمهم ابن أبي داود رحمه الله في حائيته: سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الإيه؟ الممدح، تمام؟ هؤلاء كم؟ ستة رضي الله عنهم. فبعد الخلفاء الأربعة يأتي تمام العشرة، يأتي هؤلاء الستة رضي الله عنهم. من صور تفاضل الصحابة رضي الله عنهم تفضيل المهاجرين والأنصار، تفضيل المهاجرين والأنصار، لأن الصحابة بالطبع يعني إذا تكلمنا على المعنى الأعم على كل من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أن فيهم من ليس من هؤلاء ولا أولئك، صحيح؟ طيب، إذا تكلمنا على المهاجرين والأنصار فهناك فضل خاص للمهاجرين وهناك فضل خاص للأنصار، والطائفتان أيضا تتفاضلان، فالمهاجرون أفضل من الأنصار، المهاجرون أفضل من الأنصار. والأصل في ذلك الآيات التي سبق ذكرها: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فقدم المهاجرين على الأنصار. والآيات من سورة الحشر: للفقراء المهاجرين بدأ بهم، وبعد ذلك: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم هؤلاء هم الأنصار، فقدم المهاجرين على الإيه؟ على الأنصار. أيضا في قوله تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، فقدم المهاجرين أيضا على الإيه؟ على الأنصار. أيضا في السنة في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. فهذا مما يدل على فضيلة الأنصار في نفسهم. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن الأنصار سلكوا واديا أو شعبا لسلكت في وادي الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. هذا نص واضح، لولا الهجرة لكنت امرأ من الإيه؟ من الأنصار. فهذا دليل على أن فضيلة الهجرة أعظم من فضيلة النصر. من صور التفضيل أيضا تفضيل أهل بدر رضي الله عنهم، لهم فضيلة خاصة كما ثبت في الحديث، والحديث في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه في قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وما جرى منه، قال عليه الصلاة والسلام: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. من صور التفضيل أيضا تفضيل أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت الشجرة، لأنه ثبت فيهم أيضا فضل خاص وهو في القرآن والسنة. يقول تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وفي صحيح مسلم من حديث أم مبشر الأنصارية زوجة زيد بن حارثة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. من صور التفضيل أيضا تفضيل من أسلم قبل الفتح على من أسلم بعده، تفضيل من أسلم قبل الفتح على من أسلم بعده، لقوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. فهذه بعض الصور. والقاعدة عموما كل من ثبتت له فضيلة خاصة فإننا نقر بها، كل من ثبتت له فضيلة خاصة من الصحابة رضي الله عنهم فإننا نثبتها ونقرها. إذا جاء مثلا في حق واحد من الصحابة أنه من أهل الجنة فهو من أهل الجنة، وهذا تكلمنا عليه في الشهادة للمعين. إذا جاء في أحد من الصحابة أنه يوم القيامة يكون كذا أو كذا كابن مسعود رضي الله عنه، لساق ابن مسعود في الميزان يوم القيامة أثقل من أحد، فهذا أيضا نقره ونثبته لابن مسعود رضي الله عنه. وهكذا كل فضل، حتى أن بعض العلماء صنف في فضائل الصحابة، يعني أفردها بالتصنيف، فكل ما صح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نتلقاه بالقبول والتسليم. نأتي بعد ذلك إلى الكلام على مسألة الموقف مما شجر بين الصحابة رضي الله عنه، وهذا هو الذي تكلم فيه المؤلف رحمه الله: الإمساك عما شجر بينهم. والمراد بذلك الفتن التي وقعت بين الصحابة رضي الله عنهم ابتداء من مقتل عثمان أو ما قبله، يعني في تلك الفترة التي ثار فيها أهل الجهل على عثمان رضي الله عنه وأخذوا عليه أشياء أدت بهم إلى قتله شهيدا مظلوما رضي الله عنه وأرضاه، وما تلا ذلك من فتن عظيمة حصلت بين الصحابة رضي الله عنه. فعندنا موقف قاعدة عامة لا بد من الاعتبار بها في هذه الفتن كلها. هذا الموقف يتلخص في الكف عن هذه الأمور، أننا لا نتكلم فيها ولا نتعرض لها ولا نخوض فيها. وإذا ذكر الصحابة رضي الله عنهم يذكرون بالجميل ويذكرون بالإحسان والفضل، هؤلاء الذين وقعت الفتن فيما بينهم لا يذكرون إلا بالجميل. وهذه الفتن ليست سببا ولا مبررا للطعن في أحد فيه، لا يقال فلان فيه كذا أو فعل كذا أو حدث منه كذا أو هو كذا بسبب هذه الفتن التي حصلت، هذا ليس من منهج أهل السنة، ليس من طريقتهم في هذا. إذن يتلخص الموقف في أمرين: الأمر الأول الكف، الإمساك عما شجر بينهم لا يتكلم فيه أصلا. الأمر الثاني حسن الثناء على الصحابة رضي الله عنهم، لا يذكرون إلا بالجميل. وهذا هو الذي أمر به الله تعالى صراحة، يعني هذا نص من الله سبحانه وتعالى في قوله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فأمر سبحانه وتعالى بالدعاء لهم، بالدعاء لهم بالمغفرة، وأمر كذلك بالدعاء بعدم الحقد أو الغل عليهم، ألا يكون في الصدر شيء نحو الصحابة، لا يبغض واحد من الصحابة، لا يتخذ موقف سيء من واحد من الصحابة رضي الله عنه. طيب، الذي قال هذا الكلام ألم يكن عالما بما سيقع؟ بلى، صحيح ولا لا؟ ومع ذلك أمر بهذا سبحانه وتعالى. فهذا دليل واضح على أن ما وقع من الصحابة لا يتعارض مع هذا الأمر، وأن ما وقع بين الصحابة لا يستوجب خلاف هذا الأمر، لا يستوجب لعنا ولا شتما ولا بغضا ولا عيبا، فضلا عن الحكم بتكفير أو تفسيق، هذا كله لا وجود له في دين الله عز وجل. تمام. فهذا دليل من القرآن، دليل من السنة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. فأمر بالإمساك، بالإمساك عن ماذا؟ عن الكلام السيء، بالإمساك عن الطعن، الإمساك عن العيب، الإمساك عن القبيح، لا يتكلم في حقهم إلا بكل خير. تمام. وهو صلى الله عليه وسلم الذي أخبر بشيء مما سيقع بعدهم بعد ذلك، بشيء مما سيقع بينهم بعد ذلك، كما في حديث: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. وهناك أحاديث ثابتة في هذا الباب يذكرها العلماء. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بما سيقع، ومع ذلك أمر بالإمساك عن الصحابة. وكذلك الحديث الذي ذكرناه في النهي عن سب الصحابة: لا تسبوا أصحابي. تمام. فهذا دليل على أن ما وقع من الفتن لا يستوجب شيئا من ذلك. طيب، لماذا؟ هنا السؤال، يعني لماذا جاء في النصوص الشرعية الأمر بالإمساك عن هذه الأمور، أو أن الصحابة رضي الله عنهم لا يتكلم في حقهم إلا بكل خير؟ الجواب كما هو معلوم من قواعد الشريعة أن الخطأ إذا كان عن اجتهاد فهو مغفور، الخطأ إذا كان عن اجتهاد فهو مغفور. والذي وقع بين الصحابة رضي الله عنهم كله مبني على اجتهاد، فمن مصيب ومن مخطئ، كله مبني على اجتهاد. فخطأ من أخطأ لما كان مبنيا على اجتهاد وكان مغفورا له بالنص وبما هو معلوم من قواعد هذه الشريعة، فما الحاجة إذن إلى الطعن والعيب وما أشبه ذلك من الأمور؟ إذا كان المخطئ خطأه مغفورا له، وإذا كان الله تعالى قد عفى عنه، فلماذا يتكلم فيه بالعيب؟ هذا يتنافى مع الصواب، يتنافى مع الجادة. ثم إن الله تعالى وعدهم جميعا بالجنة، وعدهم جميعا بالجنة. وإذا تكلمنا على الأفراد فهناك ممن وقعت بينهم الفتن من بشر بالجنة على التعيين، كعلي وعثمان رضي الله عنهما. طيب، إذا كان قد بشر بالجنة تعيينا، مع أن الله سبحانه وتعالى قد علم ما سيقع له أو ما سيقع منه، فهذا دليل على أن ما وقع إن كان فيه خطأ، إن كان فيه شيء من ذلك، فهو مغفور، لا يتعارض مع هذا الأمر، وأن مصيره بعد ذلك وأن مصير صاحبه إلى الجنة بعد ذلك. فالكلام إذن بالعيب والطعن والكلام السيء لا مبرر له، إذا كان الأمر على هذه الشاكلة فهذا أمر لا مبرر له. تمام. فهذا هو السبب، لماذا نمسك عما شجر بين الصحابة، لماذا لا نتكلم فيهم إلا بالجميل؟ لهذا الأمر، ولهذا جاءت النصوص الشرعية تؤكده وتأمر به. لما حصل ما حصل من كلام أهل البدع في الصحابة رضي الله عنهم بسبب هذه الفتن، وحصل الكذب على الصحابة ونسب إليهم في هذه الفتن أمور غير صحيحة، وكان ذلك سببا للطعن فيهم والخوض فيهم، ولما كان الخوض في الصحابة يؤدي إلى الخوض في الدين، لأن الصحابة رضي الله عنهم هم نقلة الدين وحملة الدين، لما حصل هذا كله اضطر الأئمة إلى بيان الحق. عندما نقول الإمساك عما شجر بين الصحابة، يعني لا نتكلم فيه، لا نخوض فيه، ومع ذلك خاض الأئمة وخاض العلماء وتكلموا وبينوا وصنفت في ذلك كتب. لماذا؟ لأن الضرورة اقتضت هذا، الضرورة اقتضت هذا، ذبا عن الصحابة رضي الله عنهم وبيانا للحق وبيانا للكذب والتأويل الفاسد الذي وقع عليهم. وأصل هذا في النصوص أيضا، فالنصوص كما نهت عن الخوض فيما شجر بين الصحابة فإنها تعرضت لبيان شيء من التصويب والتخطئة في هذه الفتن التي وقعت. يعني في الفتنة بين علي ومعاوية رضي الله عنهما معروف ما حصل، وكان فيه اقتتال وكان فيه دماء وأمور عظيمة، ومع ذلك جاءت النصوص تبين شيئا من التصويب والتخطئة في هذا. ففي حديث أبي سعيد رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه يقول النبي عليه الصلاة والسلام: تقتل عمارا الفئة الباغية، تقتل عمارا الفئة الباغية. وعمار كان مع علي، عمار كان مع علي، وقتل في حرب علي ومعاوية، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: تقتله الفئة الباغية. إذن هذا يقتضي أن فئة معاوية كانت على غير الصواب، لم تكن على صواب في ما فعلت. أيضا في حديث أبي سعيد رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم في صحيحه في الكلام على الخوارج يقول عليه الصلاة والسلام: تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق، يقتلها أولى الطائفتين بالحق. ومن الذي قتل هذه الطائفة؟ علي ومن معه. إذن علي رضي الله عنه كان أولى بالصواب وكان أولى بالحق، تمام. فبناء على هذا الأصل تكلم العلماء وأوضحوا، قالوا: لا، الذي وقع هو كذا وكذا وكذا، ولماذا كان علي أولى بالحق، ولماذا كان أولى بالصواب، ولماذا كان مخالفه مخطئا. تعرض العلماء لبيان هذا كله، تمام. إذن خلاصة الكلام في هذه المسألة أن الأصل الإمساك عما شجر بين الصحابة، وأنهم لا يتكلم فيهم إلا بالجميل، ولا يعتقد فيهم إلا كل خير، ولا بد من سلامة الصدر نحوهم جميعا. متى يقع البيان؟ متى يقع الكلام؟ متى يقع الخوض في هذه الفتن؟ لضرورة البيان والنصيحة الشرعية كما فعل أهل العلم. ختام الكلام في هذا الأصل بذكر أشهر مذاهب أهل البدع في الصحابة رضي الله عنهم. المذهب الأول مذهب الخوارج، والخوارج يكفرون عثمان وعليا رضي الله عنهما، وتكفيرهم لعثمان هو الذي دفعهم إلى الخروج عليه وقتله، وتكفيرهم لعلي كان بناء على مسألة التحكيم المعروفة التي وقعت بينه وبين معاوية، وإظهار تكفير عثمان كان بعد هذا، يعني حتى يتضح الكلام كان بعد هذا عندما ذكروا الأمور التي نقمت عليه أو أخذت عليه فكفروه بسببها. وتكفيرهم لعلي مبني على مسألة التحكيم، لما رضي بالتحكيم وحصل ما حصل كفروه بناء على ذلك وقالوا: إن الحكم إلا لله. فقال علي رضي الله عنه: كلمة حق أريد بها إيه؟ باطل، تمام. فالخوارج يكفرون عليا وعثمان رضي الله عنهما، ويكفرون أيضا من مع علي من الصحابة من رضي بالتحكيم أو أقر به، ويكفرون معاوية أيضا ومن معه. فهذا مذهب الخوارج. الحمد لله. أما بعد، المذهب الثاني مذهب الروافض، والروافض يكفرون عامة الصحابة، يكفرون أكثر الصحابة ويبغضونهم، وينكرون خلافة الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، ويقدمون عليا عليهم، يقدمون عليا عليهم. فهذا أصل مذهب الرافضة. وهنا توضيح، لأننا تكلمنا في أثناء الكلام على الشيعة، قلنا الشيعة الأوائل، لابد أن نفرق بين التشيع والرفض، لابد أن نفرق بين التشيع والرفض، وهذا باعتبار أول الحال، باعتبار أول الأمر لما ظهر ما يسمى بالتشيع وما ظهر ما يسمى بالرفض. فالتشيع في أول أمره كان مقتصرا على محبة علي وتوليه في حروبه ونصرته في حروبه. ومن غلا من أولئك الشيعة فقد كان يقدمه على أبي بكر وعلى أبي بكر وعمر. من غلا كان يقدمه على أبي بكر وإيه وعمر. فهذا هو الذي كان يقال فيه شيعي غال. تمام، هذا هو الذي كان يقال فيه إيه شيعي غال، عنده غلو في التشيع. كلمة الرفض هذه لم يكن لها وجود بعد. فالتشيع كان مختصرا على هذه الأمور. ولهذا تجد العلماء يقولون فلان عنده تشيع خفيف وفلان عنده غلو في التشيع، تشيع خفيف. ما المراد بهذه الأشياء؟ التشيع الخفيف هو الذي ذكرته لكم، كان يقتصر فقط على نصرة علي في حروبه وعلى توليه وعلى ذكر محاسنه إلى آخر. فهذا هو الذي كان يقال فيه عنده تشيع خفيف. الذي كان يغلو في تشيعه كان يقدم عليا على الشيخين، على أبي بكر وعمر. إلى هنا ليس هناك بغض ولا شتم ولا لعن، فضلا عن الإيه؟ عن التكفير، هذا لم يكن له وجود. بعد ذلك جاء الرفض، بعد ذلك جاء الإيه؟ الرفض. وجاء هذا الرفض عندما بويع زيد بن علي رحمه الله تعالى بالخلافة، فاشترط عليه الشيعة أن يتبرأ من أبي بكر وعمر. اشترط عليه الشيعة أن يتبرأ من أبي بكر وعمر، فقال لا أتبرأ منهما، هما وزير جدي صلى الله عليه وسلم. فرفضوه. فسموا من وقتها الرافضة، وسمي أتباعه الزيدية، وسمي أتباعه الزيدية. تمام، فمن هنا ظهرت كلمة الرافضة، وكانت مبنية على ماذا؟ ماذا اشترطوا على زيد بن علي؟ البراءة من أبي بكر وإيه وعمر رضي الله عنه. فالرفض هو الذي فيه البغض والحط على الصحابة والشتم واللعن. تمام، ثم آل الأمر بعد ذلك إلى التكفير، أنهم كفروا عامة الصحابة. لماذا؟ لأن أصل دين الرافضة كما وضعه لهم عبد الله بن سبأ، لكن لم يظهر يعني بصورة واضحة إلا فيما بعد، لأن ابن سبأ كان موجودا في فتنة عثمان، في الفتنة التي وقعت في عهد عثمان رضي الله عنه، لكن لم يظهر هذا الأمر بصورة واضحة إلا فيما بعد، بعد ذلك بفترة طويلة، إنما كان موجودا فقط عند يعني تلامذته إن صح التعبير، وكان موجودا في طائفة يعني معينة موجودة، حاولت هذه الطائفة أن تظهر مذهبها أحيانا عندما استطاعت وعندما لم تستطع أخفته. المهم بقي الأمر كذلك حتى ظهر بشكل واضح، وصار هناك سب للصحابة وطعن في الصحابة وتكفير للصحابة. تمام، فدين الرافضة مبني على أصل، وهو أن الوصية كانت لعلي. وصية بماذا؟ بالخلافة. هناك وصية بالخلافة كتبها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي، والصحابة تواطؤوا على إخفائها، الصحابة تواطؤوا على إخفائها، وظلموا عليا وهضموا حقه وبايعوا أبا بكر وعمر على حسابه إلى غير ذلك، وهضموا حق آل البيت وفعلوا إلى آخره. تمام، فهذا هو أصل دين الرافضة. بناء على ذلك لما تواطأ الصحابة على كتمان الوصية، ولما تواطأوا على الظلم، ولما تواطأوا على كفروا والعياذ بالله، فكفروا الصحابة بناء على إنكارهم لهذا الأصل العظيم. الأصل العظيم عند الرافضة، ركن الإسلام الأعظم عند الرافضة، الوصية في علي، وأن عليا هو وصي محمد صلى الله عليه وسلم. تمام يا جماعة، فهذا هو الفرق بين التشيع والإيه والرافض. فمذهب الرافضة تكفير الصحابة، بغض الصحابة. مذهب الرافضة إنكار الخلافة. إذا تكلمنا على مذهبهم في الخلافة، ينكرون خلافة الثلاثة، لا يعتبرون بها أصلا، لأنها مبنية على ظلم عندهم، هذا اغتصاب عندهم للحق المشروع، تمام؟ فينكرون خلافة الثلاثة، لا يعترفون بها. من ناحية الفضل لا شك يفضلون عليا على الجميع، وهو الذي آل الأمر به بعد ذلك إلى ادعاء العصمة في علي وفي أولاده من بعده، وهؤلاء هم الأئمة الاثنى عشر. لهذا يقال في الرافضة إيه؟ اثنى عشرية. اثنى عشرية يعني إيه؟ يعني يقولون بإمامة اثنى عشر إماما من أولاد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، تمام؟ فآل الأمر بعد ذلك لا إلى مجرد التفضيل، ولكن إلى ادعاء العصمة، أن علي معصوم، وأن عنده وحيا من السماء، وأن عنده قرآنا، وأن هذا القرآن كان عند فاطمة، وكان هناك مصحف فاطمة رضي الله عنها إلى آخره، تمام؟ فهذا هو مذهب الرافضة. وهذا المذهب كفري بالإجماع، تكفير عامة الصحابة، بل تفسيقهم كفر بإجماع العلماء، لأنه تكذيب وإنكار لنصوص الكتاب والسنة التي عدلت الصحابة، ولأنه يستلزم الطعن في الدين، لأن الصحابة هم حملة الدين. فإذا كان الصحابة والعياذ بالله كفارا، فإنه لا يعتمد على نقل كافر، ولا يثبت شيء من نقل هذا الكافر. المذهب الثالث مذهب النواصب، مذهب النواصب أو الناصبة. وهذه طائفة كانت موجودة من قبل، ثم يعني لم يعد لها وجود تقريبا، انقرضت. هؤلاء النواصب مذهبهم معاداة أهل البيت، معاداة أهل البيت، يبغضون آل البيت، يبغضون علي رضي الله عنه وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عموما. وسموا نواصب لأنهم نصبوا العداوة لأهل البيت، سموا نواصب لأنهم نصبوا العداوة لأهل البيت. المذهب الرابع مذهب الزيدية، مذهب الزيدية. هذه الطائفة التي ذكرناها في الكلام، لما بويع زيد بن علي رفضته طائفة واتبعته طائفة، فالطائفة التي اتبعته هي الزيدية، الزيدية نسبة إليه. ومذهبهم، وكان هذا في أول الأمر، أنهم يفضلون عليا على الخلفاء الثلاثة مع الإقرار بخلافة الثلاثة، يقرون بخلافة الثلاثة ويعترفون بها، لكن يقدمون عليا عليهم في الفضل. هذا كان مذهب الزيدية في ذلك الوقت، ثم تطور الحال بهم بعد ذلك حتى وافقوا الرافضة في كل شيء، حتى وافقوا الرافضة في كل شيء، فلم يعد هناك بعد ذلك تفريق بين رافضة وزيدية، وإنما صار الجميع إيه؟ روافض، تمام؟ هناك بعض المذاهب أيضا التي تتعلق بالفتن بين الصحابة، يعني من فسق طائفة من الصحابة، أو من فعل كذا أو كذا، نتعرض لذلك إن شاء الله في محل آخر. نكتفي بهذا القدر.